أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. وحاصل ما ذكرناه من كلام الفقهاء والاتفاق على أن الشروط أربعة، لكنهم اختلفوا في بعض الخصوصيات، كالخلاف بينهم وبين الشيخ في التحليل بوطء المراهق المقارب للبلوغ، يعني الصبي المقارب للبلوغ. فبعضهم عبر عنه بعشر سنين، 11 سنين، وكذلك بين الخلاف صاحب الجواهر في مسألة اشتراط الإنزال أو عدم الاشتراط، حيث استشهد بمجرد مسمى الوطء في كفاية التحليل، وإن كان ظاهر الأصحاب أنه يكفي مسمى الوطء وأن لم يحصل منه التكرار فضلا عن الإنزال. وأما فقهاء هذا العصر قبل ما أستخلص شو رأي الفقهاء في هذا العصر، بدي أذكر بعض تعليقات بعض الفقهاء على صاحب العروة، وبعدين نقرأ ما قالوه في رسائلهم العملية. قال في العروة في مقام بيان، كان عم يحكي عن مسألة الوضع بالدبر، وأن الوضع بالدبر له أحكام ومترتبات، ومثل الوضع في القبل، يعني كما يترتب على الوضع في القبل يترتب على الوضع في الدبر. لا صغير كرشون المترتبات والأثار والعد والمهر والغاء. نعم، وصل إلى العبارة. نعم، في كفاية الوطء في الدب، في حصول تحليل المطلقة ثلاثا إشكال. يمكن بعد ما بقول إنه وطء الدبر مثل القبل يجب العد، يجب المهر، يجب الحد، يجب التحريم بالمصاهرة، يعني واحد زوج وحدة أم وطأة بالدبر فتحرم بنتها عليها لأنه دخل بأمها، وأن الدخول والإتيان والمسح كله يصدق على وطأة الدبر كما هو صادق على الوطأة في القبر. نعم، وصل لمسائل ثلاثة بالفئة بالإلاء، بده يشفي فيما حلف أن لا يطأ مرافقه أربعة أشهر، فلا يتحقق الفيء بالوطء بالدبر، ولا يتحقق التحليل بالوطء بالدبر، ولا يتحقق الأقل الواجب فيما لا يجوز أن يترك امرأته وطء أكثر 4 أشهر، فلازم حينئذ في 4 أشهر يؤدي الطاعة والواجب، فلا يكفي الوطء بالدبر، لابد أن يكون في القبر. بس بهالأمور الثلاثة هون صاحب العروة قال استشكل في ترتيب هذه الآثار كما تترتب على الوطء في القبل، فعبر بهالتعبير. نعم، في كفاية الوطء في الدبر، يعني في حصول التحليل المطلقة ثلاثا إشكال، كما أن في كفاية الوطء في القبل فيه في التحليل بدون الإنزال أيضا إشكال. يعني وضع في الدبر في التحليل فيه إشكال، نحو يعني وجوبا شو أن يكون في القبل، واعتبار الإنزال نحو وجوبا اعتباره ليس، لأنه كفاية بدون إنزال فيه إشكال. شو يعني؟ يعني راح وتشوف بانل انزل. هو بعبر التعبير كما ان في كفايه الوضع في الخبر فيه بدون ازال ايضا كذلك فيه اشكال لما ورد. يعني صاحب العلم عم يبين ليش الاشكال هون ان يطأ الزوج المحلل بدون انزال فيه اشكال في التحليل، يعني لو لم ينزل لا تحل لهذا الزوج الاول، فلا بد من ان ينزل ولو بنحو احتياط وجوب. ليش؟ لما ورد من الاخبار من اعتبار ذوق عشيرته وعشيرته. طيب هون عبارة العروة، يعني عروة عم يستشكل في كفاية الوطأ في الدبر كما استشكل الماتن، لأن ذكرنا إشكال الماتن، وعم يستشكل في كفاية الوطأ بدون إنذار. هنا العروة بهذا الخصوص علق بعضهم، هذا اللي ما علق معناته يقول باحتياط وجوبي كما هي عبارة العروة، بلحاظ عدم الإنذار عنده احتياط وجوبي اللي ما علق، وبنحاز وطأ في الدبر كمان عنده احتياط وجوبي بعدم الكفيل. اللي ما علق، بس اللي علق كم واحد علق؟ واحد منهم الفيروز أبادي بقول بعد ما الإشكال بقول بل الأقوى عدم الكفاية، أي عدم كفاية وطأ في الدبر وعدم كفاية وطأ في القبل بدون إنذار. يعني لا يكفي التحليل لا الوطأ في الدبر ولا الوطأ في القبل بدون انزال، فتح الأقوى عدم الكفاية، لا في احتياط ولا هذا فيروز. سيدي الخوري علق على العنوان هون هو بالظاهر عبر علق على كلمة بدون انزال فيه إشكال، هون علق قول بل الظاهر كفايته الوطء بدون إنزال، كفايته بالتحليل، بقول بل الظاهر كفاية الوطء بدون إنزال التحليل وما ذكره من الأخبار التي وردت في بعض الروايات أنه يذوق العسيلة، بقول إنما ورد في أنه هو يذوق عسيلتها مش يذوق عسيلته، هذا يذوق عسيرته هو يذوق عسيرها أو سيلتها إلى آخره، هذا وارد عند السنة من الطرفين، بس الوارد عندنا من الأخبار الصحيحة والمعتبرة أنه هو يذوق العسير. هلا إذا ذوق العسير عاش المرأة يعني مش مثل الزلمة بينزل دغري، فمعناتها فسرها بلذة الجماع، ولذة الجماع بقول لك بتحقق بمجرد الوقت. يعني بالتكرار الله يحس لذة الجميع، لذة الجميع بتوقف على التكرار. يكفي انه يضحشوا مرة واحدة كله نحا. يقول ان المراد بذوق العسيلة ادراك اللذة جزما وهو يتحقق بدون انذار. في واحد في مصباح المنير بيقول انه اطلق اما سمى عن اللذة بالعسل او اطلق على الجماع سمى الجماع عسل، وانه يذوق العسيل اي يذوق الجماع جماع المرأة، بما انه صغر العسل عسيلة معناته انه يكفي شو مسمى ذوق الجماع. هذا المصباح المنير لا فقه ولا شيء، نحكي لغة. فأيضا معناته الأخبار اللي بتقول ذوق العسيلة أصلا ما بتدل على التكرار فضل على الإنزيل، وإنما بتدل على مجرد الواقع. ما اختلفناش على الكبوت، وحتى لو قلنا بشرط الانزال حتى لو الكبوت بيصدق على انه ما بينزل بالكبوت شوي شوي، وهذا المني يعني بالصالة المراد نزل تحصل الحين الانزال لانه بيكسر.
هل ينقص عليك تذوق التكبر.
طب حاسس بالجماعة وعشيرتها هي إنزالها شو؟ ما أنا أقول لك عشيرتها يعني لذة
يعني
الجماع.
تفوق في الشعور
إيش يعني إذا في ما بينبسط؟
بتنزل
شو حاطط شو عيلة شو ما كيف ما بينبسط هذا الكمبون؟ حاطط شرشف ولا كمبون؟ وعلق السيد البرجاني على قول العروة بدون إنزال فيه إشكال، ولم أعثر على ما يدل على اعتبار ذوق عسيلته قصيلته، أنه هي يذوق عسيلته ما في روية، فيه هو يذوق عسيلته، وإلا في بعض الأخبار العامة، نعم ورد في اعتبار ذوق عسيلتها أخبار من طرقنا، لكن في دلالتها على اعتبار الإنزال تأمل لا يشبه، لأن المراد من ذوق عسيرة المرأة أو سيرة المرأة أي لذة الجماعة، وهذا بتتحقق حتى بدون إنزال. فإذا حتى رواية ذوق العسير لا يدل على اعتبار الإنزال. هذا التعليق الموجود على العروض. هناك كلام السيد الماتن في بحث الخارج، كمان تعليقنا على العروض. ولا يخفى انه لم يرد في شيء من رواتنا المعتبره ما يدل على اعتبار ذوق عسيلته، بل المذكور فيها هو اعتبار ذوق باعتبار ذوقه لعسيلته. وعلى هذا فحيث ان واضح ان المراد بالذوق العسيله هو التلذذ بها، بمعنى ادراك اللذه منها ومجامعته اياها، وهما غير منحصرين بالقبل، فلا مانع من الالتزام بتحقق التحليل بوقتها في الدبر. بينما بالعروة لما قال صاحب العروة وفي التحليل بوقت الدبر إشكال، ما علق عليها، هو علق على مسألة الإنزيل، أنه إشكال بدون إنزيل، قال لا بيمشي الحال بدون إنزيل، بس ليك ما سكت، ما علق عليها، ما تحتاط وجوبا. بينما هذا تعليقته بالبحث الخارج مش على نفس العروة، بالبحث الخارج لما جاب كلام العروة قال أنه مش بس ما بدل عشرة الإنزال بذوق العسيرة، بل فيها يتعدى منها إلى كفاية الوطأ في الدبر، لأن إدراك لذة الجماع هذه المرأة كما يتحقق بالوطأ بالقبول كذلك يتحقق الوطأ في الدبر. وإن هذا من كلام شو الشيخ الطوسي بأن الوطأ في الدبر لا ليس ذوق العسيرة، استدركوه يعني يفهم ذوق العسيرة عم يتحقق حتى وطأ بالدبر. الشيخ الطوسي بيقول ولا يترتب على ذوق العسيلة في الوطء بالدبر في ذوق العسيلة، بل في أذية هكذا عبد الله. بيقول فلا مانع من الالتزام بتحقق التحليل بوطئها في الدبر أو في القبل بدون إنزال، لا مانع، هذا بحث خارج. لكن بالفتح شو قال مثلا وفي وإذا اختل أحد الشروط في كفاية التحليل إشكال كما في وطء المراهق وفي وطء الدبر، يعني هو استشكل بتفسير عملية في كفاية الوطء الدبر، لكن بحسب البحث العلمي أنه لا مانع من التحليل في الوطء الدبر. هذا للحاظ تعليق ابن راجل على العروض. هذه العروض الموجودة اللي طلع فيها كذا مرجع معني عليها، بس ترى في بعض العلماء هو علق لحاله عن العروض لحاله، طبعا العروض علق عليها مثل السيد صادق الروحاني. هون شو علق؟ ما قال هو وفي كفاية بطء بدون إنزال إشكال، علق هو بقول الأظهر عدم كفاية الوطأ في الدبر وكفاية الوطأ في القبل بدون الإنزال، لأن ذوق العسيرة عبارة عن لذة الجماع ويتحقق حينئذ بدون إنزال. يعني هو أفتى بعدم كفاية الوطأ في الدبر، لكنه كذلك أفتى بكفاية الوطأ بالقبل بدون إنزال. هذا كل من كلام بالتعليقات على العروض. أما بالرسائل العملية، بالرسائل العملية جوجلنا نحن الرسائل العملية وطلعنا شو اللي اتفقوا عليه شو اللي اختلفوا فيه. اتفق كلام الأكثر، أولا اتفق الكل على أنه لابد من العقد، وأن العقد لابد أن يكون دائم كما هو اتفاق فقهاء السابقين من ذلك كذا مسلم. طيب كذلك اتفقوا على أنه لابد من الوقف خلافا لواحد خالف كل المسلمين، سعيد بن المسيب هو خالف كل المسلمين، يعني فيك تقول انه هذا سلم اسلامي وليس سلم مخصوص وقف. كلهم متفقين على الوقف، يعني اذا تزوج وقال لا بدون وطأ ما بتحل زوجته، بدها تحسب لها صح. أما بالنسبة للوطأ اختلفوا في خصوصيات. الله يا أبي رحمة الفتوى يا أبي رحمة الفتوى. أما بالنسبة للإنزال كمان اختلفوا، يا أبي رحمة الفتوى يا أبي رحمة الفتوى. اختلفوا بمسألة الإنزال وكفاية الوطأ دول. طبعا كفاية الوطأ دبران خلافهم مش عميق كثير، يعني لبعض التعبير، بس الخلاف في الإنزال كثير كبير، هل يشترط الإنزال أو لا يشترط الإنزال، هذا خلافهم خلاف كثير يعني بين العلماء. نعم الخلاف الواقع بينهم بكفاية الوطأ بالدبر خلاف قليل جدا، وخلاف الواقع بينهم بوطأ المراهق في البلوغ يعني مختلفين بشرطية البلوغ، لأنه في بعضهم يخالف بتحقق وطأ المراهق، إنه يكفي وطأ المراهق كما عليه الشيخ الطوسي ولو كان بنحو الاحتناف، وبالتالي يعني في ميل إلى الصفحة كما يظهر من عبارة السيد الشهيد. هذا اللي بس متفقين على العقد وعلى الدوين وعلى الوطأ، بس الخلاف انه البلوغ مشروط بشكل مطلق ولا يصح حتى من المراهق، هذا في بعض خالف. الانزيل هل يشترط او لا يشترط، بعضهم خالف، ومساله الوطأ بالدبر بعضهم خالف. والله خالف نحو كذا. اتفق كلام الاكثر بالنسبه للبلوغ على اعتباره ولو بنحو الاحتياط الوجوبي، عم بحكي عن جميع فقهاء العصر من ابي حسن الاصفهاني لهذا، مع احتمال الكفايه عند السيد الشهيد الصبر، مع احتمال الكفايه يعني كفايه غير البلوغ فقط في خصوص وطأ المراهق، مع اتفاق الكل على ان غير المراهق لا يحقق التحليل. يعني اتفقوا كلهم انه غير المراهق ما بيحقق التحليل، بس بالنسبة للمراهق احتمل التحليل السيد الشهيد بحاله. الله أعلم. طيب واتفق كلام الأكثر على اعتبار الوطأ بالقبول ولو بنحو الاحتياط الوجوبي إلا السيد صادق، فاحتاط استحبابا باعتبار الدخول قبلا وكفاية الوطأ دبرا في التحليل. هذا بالرسالة العملية، بس بالعلم تعليقه الأظهر عدم الكفاية وطأ بالدبر، بس بالرسالة العملية لما السيد الخوي يقول عبارة المتن، هو بعلق على عبارة المتن لما بيقول بعد بقول اشتراط كذا، فإذا فقد واحدا بعد ما أقول بلوغه وطأ قبلا بالعقد، فإذا فقد واحدا منها لم تحل الأول، ولكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق والوطأ في الدبر. هون كلمة لا يخلو من إشكال استصاد الروحاني عبار لا إشكال فيه. شو يعني لا إشكال فيه؟ هو لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق وبالوطأ دبر. لما بقول لا اشكال فيه شو يعني؟ لا اشكال بالتحليل بوطء المراهق وبالتحليل بوطء دبر. هذه بالرساله العمليه بين تعريفها على الانواع الاظهر عدم كفايه الوطء دبر. موجود بده يحل يستفتي يستفتي بعده حي. اي يا عم بالرساله والله. طيب هذا بالنسبة للبلوغ وبالنسبة للوطأ والدبر. بالنسبة للإنذار احتاط وجوبا باعتباره السيد أبو الحسن الصامت والسيد الإمام الخميني والسيد البرقاني والشيخ صافي القبيقاني والشيخ فاضل اللنجراني، ونقل عن الشيخ التبريزي أنه يقول بوجوب اعتبار الإنذار. أنا بس ما شفتها، سمعت سماع ممنوع. وذهب السيد الماسخ إلى عدم اعتبار الإنذار وكفاية مسمى الوطأ، والسيد محسن حكيم والسيد شهيد الصدر والسيد السيستاني، وإن كان الأحوط استحبابا عند السيد السيستاني الإنذار بس احتياط والشيخ وحيد الخراساني والسيد الهاشمي والسيد سعيد الحكيم، يعني يكفي مطلق الوطأ مسمى الوطأ حتى مش بحاجة للتكرار. الحج كله طلع ويشير. والعجيب ان السدس الثاني الذكر ويشطر في المحل الخمس امور، احنا فهمنا اربعه وفهمنا ان ثلاثه انه واحد منهم عملنا له عقد دائم، العقد ودائم عملنا له اثنين، بس السدس الثاني خرج شو هو من شروط المحل؟ انه يطلقها او يموت، يعني هذا شرط تحته، هذا شرط يعني شو حال يتزوجها وهي علمته؟ هذا مش شرط للتحليل، التحليل تحقق بس بنحو القوة، لكن فعليا بده يسلقها او يتحمل، بس بالتالي بنحو القوة التحليل تحقق، يعني بحيث لو طلقها او مات عنها حلال، بينما قبل ما يتزوجها ويدخل فيها كانت محرمة. يعني هذا فاز بك ليس هم يترجع واختارنا طلاق مهم الطلاق الصحيح او المتعب. نعم سعيد الحكيم اشار اشارة هذه مش كاش عند حكيم، بقول اذا تزوجها القصي زواج ودخل بها بالقبر هل تحل الاول؟ بقول نعم لا اعتبار بالزواج الخصي منها ولو دخل، يعني انه لا يكفي في التحليل ان يتزوجها الخصي شيء وبيطين او يمكن باعتبار ان لا يمكن باعتبار ان الخصي في مقابل فحل، وفهم من الروايات وغيره انه لابد ان يحللها فحل والخصي مع مشكلة الخصي إذا كان في إله وبينزل هو بالفحل.
الخصي لا ينزل
لذة الجماع مش تحصلش. ما بينزل أخي إذا كان شايلين بيضة بس بيقوم معه. مين أنا بس بعمل هو ما كيف ما يصير عنده الجماع؟ طيب انا ما جربتش يعني مش خاصية انا مش خاصية حكي الحال هذا سيد سعيد الحكيم زيادة ومن بين على هذا الدليل لا اعتبار بزواج خاصية منه وان دخل بها
تفسير
الآية سأل الذين كذا ضمن لما كان أي إذا قلنا إحنا يكفي مجرد الوطء وما أن أسط العشائر ما في لدة الجماعة. طيب وكذلك ما يكفي مطلق الوطء السيد صدق الروحاني، نعم اعتبر الإنزال بنحو الفتوى يعني غير اللي احتاط وجوبان في الإمام وسلقى مرجاني وصهر والشيخ رنجر فضل رنجراني، واعتبر الإنزال بنحو فتوى الشيخ إسحاق فياض لحصول التحليل بالمحلل. والشروط الأربعة يعني البلوغ والعقد الدائم والوطأ قبولان، هو الشروط سيد الهاشمي اعتبرهم بنحو الفتوى، ما في عنده ولا واحد احتياط لا وجوب ولا استعداد. بلوغ فتوى، الوطأ قبولا فتوى، العقد الدين فتوى، ولم يشترط الإنذار يعني يكفي مجرد الدخول. وظاهر الكل انه طبعا كل الفقهاء متفقين في هالعصر انه لا يشترط في هذا الوطأ المحلل أن يكون حلالا من غير جهة العقل. ما تفهم؟ آه، مش أن يكون زنا مثلا. هذا الوطء المحلل الصحيح منسوب إلى العقل الصحيح أن لا يشترط أن يكون حلالا. فالوطء المحلل الحرام يحلل، يعني كما لو وطأها حال الحيض أو وطأها حال النفاس أو وطأها هي صائمة هو صائم أو وطأها هي محرمة هو محرم، خلافا لما هو المشهور عند الشيخ وجماعة الشيخ. ليش إطلاق الدليل؟ لأن الدليل من الآية والروايين بين أنه مطلق. هلا شو حقيقة الحال؟ كيف يكون هذا المسألة؟ هل مثل ما قالت الهاشمي كلها بنحو الفتوى أو في مجال الأحجار استحبابي أو وجوبي؟ يأتي غدا إن شاء الله.